نتابع القراءة فيما في كتاب قصة الحضارة تأليف وول ديورانت من بلايا وتهدم على المسلمين وتلاميذ هؤلاء المستشرقين الذين يدرسون هذه الكتب في جامعات العالم الإسلامي، ومنهم طه حسين. وقصة الحضارة كما هو واضح تقوم بنشره الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية، ولهذا قصة أوردها الأستاذ الدكتور محمد حسين رحمه الله في كتابه حصوننا مهددة من داخلها، دار الإرشاد، بيروت، الطبعة الثالثة، سنة 91 و300 هجرية، الصفحة 70 بعد 100 وما بعدها. ملخصها أن هذا الكتاب قصة الحضارة قد استوحته اللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية على عهد رئيسها طه حسين من اليونسكو، وهي الهيئة التي يسيطر عليها كما هو الشأن في أكثر مؤسسات الأمم المتحدة الصهيونية العالمية الهدامة، كما استوحت البعض الآخر من السفارة الأمريكية. ويقول المؤلف، أي الأستاذ الدكتور محمد حسين رحمه الله، إن اللجنة الثقافية بهذا تكون قد لجأت إلى اليهودية العالمية الهدامة لتختار لها أشد الكتب فتكا بالدين والأخلاق، وأفعلها في قتل الشخصية العربية المسلمة، ومحو مقوماتها، وتدمير تفكيرها، وتسميم ينابيع الثقافة منها. ومن أراد الدليل على صدق ما أقول فليرجع إلى الكتابين اللذين أشرت إليهما، مقالات للكاتب الأمريكي أميرسون وقصة الحضارة لديورانت، فسيجد فيهما الكيد للإسلام وللاتجاه الديني ظاهرا وخفيا، وسيجد أن اليهودية وحدها هي التي سلمت من كيد المؤلفين وبذاءتهما، وسيجد الثناء على اليهود واليهودية تصريحا وتلميحا، ويجد ذلك في عرض ديورانت لتاريخ اليهود عرضا جذابا مشوبا بالعطف والمحاباة. الجزء الثاني، المجلد الأول، الصفحة 121 بعد 300 وما بعدها. وفي اعتماد ديورانت الشديد على المؤرخ اليهودي يوسيفس وعرضه تاريخ اليهود من زوايا تثير العطف والإعجاب في كل مكان من الكتاب، بين قوسين مثال ذلك ما ورد على الصفحات 33 والـ34 والـ36 والـ39 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 الرابعة بعد الـ200 والـ16 بعد الـ200 من الجزء الثالث من المجلد الثالث، وذلك مقابل ما يصبه ديورانت من التهم البذيئة على شخص محمد صلى الله عليه وسلم والمسيح عليه السلام في الجزئين 11، الجزء الثالث، المجلد الثالث والثالث عشر من كتابه. وفي هذه الكتب كما قدمنا يحرص ديورانت على هدم الدين والتدين من جذوره عن طريق تجريح الرسل الأطهار وإثارة الغبار حول سيرهم وإنزالهم إلى مرتبة الفلاسفة والكتاب والمصلحين. إنه إذا راجعنا الجزئين اللذين تناولا حياة سيدنا عيسى عليه السلام وحياة سيدنا محمد عليه السلام، سوف ندرك أن اختيار هذا الكتاب قصة الحضارة للترجمة جريمة دبرتها الصهيونية الهدامة المتخفية في زوايا اليونسكو، ونفذتها بيد طه حسين وأمثاله في جامعة الدول العربية، بين قوسين الصفحة 89 بعد 100. يتساءل ديورانت في الجزء الثالث، المجلد الثالث، 11، الصفحة 200 إلى 205 بعد 200، إذا كان المسيح قد وجد حقا، ويشكك في نسبه وفي أنه ولد من عذراء، بين قوسين الصفحة 14 بعد 200، وينكر كل معجزاته فينسبها جميعا إلى الكذب والتلفيق، أو يردها إلى خداع الحواس والوهم أو ما سماه العلاج النفسي، بين قوسين الصفحة 121 والـ200 والـ22 والـ200، وهو بهذا يشكك فيما ورد في القرآن عن هذا النبي الكريم وإذا ما شكك في القرآن معجزة الإسلام فقد شكك في هذا الدين. وبمثل هذا الأسلوب الإلحادي الهدام عالج المؤلف حياة نبينا محمد عليه السلام في الجزء 13 بين قوسين الجزء الثاني المجلد الرابع. ففي هذا الجزء من الكتاب أخبث أساليب الكيد والدس للإسلام، والمؤلف لا يلجأ هنا إلى الهجوم البذيء الصريح كما فعل مع شخص المسيح الكريم عليه السلام، ولكنه هنا يتظاهر بالإنصاف، بل يبدو في بعض الأحيان كأنه معجب بشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول مثلا: وكان محمد كما كان كل داعية ناجح في دعوته، الناطق بلسان أهل زمانه والمعبر عن حاجاتهم وآمالهم. الصفحة 24، 33، 42. وهو في هذه المواضع كلها يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه عن أي مصلح سياسي تصدر دعوته عن حاجات عصره وتشكلها ظروفه. ومع ذلك فإن كلامه هذا قد يخدع ضعاف المسلمين وأغرارهم حين يرون الكاتب وهو غير مسلم يبدي ميلا مصطنعا إلى إنصاف نبي لا يدينه هو بدينه. فهذا الكلام المشبع في ظاهره بروح المودة يخدع كثيرا من المسلمين، فيتقبلونه بقبول حسن، وينتهي بهم ذلك إلى اعتبار نبيهم واحدا من الزعماء والمفكرين والفلاسفة والمصلحين الذين يزخر بهم تاريخ الشرق والغرب في العصور القديمة والحديثة، فيخرجهم ذلك عن إسلامهم لا شك، لأنهم لا يسلمون حتى يعتقدوا اعتقادا خالصا لا يدخله ريب أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كانت بوحي يلاحقه ويقوده ويصحح كل أعماله. ولست أبالغ ولا أدعي غير الحق حين أقول إن هذه الروح اللادينية مع شديد الأسف قد أصبحت هي التي تسود دراسات التاريخ الإسلامي في الجامعات. هامش، حصوننا مهددة من داخلها، للأستاذ الدكتور محمد حسين رحمه الله، الصفحة 91 بعد 100 انتهى. وذلك يلمسه كل من تخرج في كليات الآداب أو اتصل بها عن قريب، وما لي أذهب بعيدا. وهذا هو محمد بدران يترجم هذا الجزء من قصة الحضارة، يقدم لي الدليل نفسه على صدق ما أقول حين يقرر في مقدمته أن المؤلف أي ديورنت قد أنصف الحضارة الإسلامية فشاد بفضلها. يقرر المترجم وهو أحد أبناء المسلمين ذلك في سذاجة تبلغ حد الغفلة والبله، مع أن ذلك الصهيوني الخبيث لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الغرائب التي يخلعها من سياقها وظروفها حتى تبدو لغير الخبير بالتاريخ الإسلامي في صورة تثير السخط وتدعو إلى الاشمئزاز، كالذي يصف المجرم وهو يساق إلى القتل ويعلق في الحبل ويخفي ما اجترح من مفاسد وما أزهق من أرواح بريئة. تجد ذلك في مثل كلامه عن قتله صلى الله عليه وسلم امرأة، وعن قتله شيخا ناهز 100 لأنهما هجواه، الصفحة 35. وهو يسوق ذلك في أسلوب هادئ رزين كأنه يسوق خبرا من الأخبار العادية دون أن يعلق عليه أو يحتفل به، فلا يكاد القارئ المسلم ينتبه إلى غرضه الخبيث الذي هو في حقيقة الأمر التشنيع بالنبي صلى الله عليه وسلم عند المخدوعين بما تزوقه الصهيونية الهدامة من كلمات براقة حين تدعو إلى حرية الهدم وإلى حرية الإفساد وتسمي ذلك حرية الرأي. وليوهم أنه عليه السلام لم يكن يرعى حرمة للنساء ولا للشيوخ. ومثل ذلك أيضا قوله: وضمت صفية وهي فتاة يهودية في 17 من عمرها كانت مخطوبة لكنانة إلى نساء النبي، الصفحة 39. فمثل هذه الألغام التي يدسها الرجل في ثنايا سطوره تترك أسواء الأثر في نفوس القراء من الغربيين ومن ضعاف الإيمان من المسلمين والمنتحلين منهم للحضارة الغربية المتخلقين بها خاصة. شيخ جاوز 50 يتزوج فتاة في 17، وليس هذا فحسب، بل إنها كانت مخطوبة لرجل يهودي من بني جنسها فأضافها إلى نسائه العديدات. هل هذا تاريخ أم أنه تشنيع في أخطر صورة، لأن صاحبه يتصنع الهدوء ويتظاهر بالاتزان والإنصاف ويخدع الناس بمثل كلامه عن براعة النبي في القيادة وفي شؤون الحكم وفي التنظيم الاجتماعي. وما يعرضه الكاتب في الصفحة 45 نرى فيه الأسلوب المسموم في التصوير، فهو يصور النبي صلى الله عليه وسلم في صورة المتصابي وفي صورة العصبي المزاج مريض الأعصاب المصاب بالصرع، ويؤكد هذا الصهيوني الهدام تلك الصورة المفترة بعد ذلك بقوله وقد أعانه نشاطه وصحته على أداء واجبات الحب والحرب، ولكنه أخذ أضعف حين بلغ 59 من عمره وظن أن يهود خيبر قد دس السم في اللحم قبل عام من ذلك الوقت. والكاتب هنا يحرص على تبرئة اليهودية من تهمة دس السم للنبي صلى الله عليه وسلم في الشاه، إذ يقول وظن أن يهود خيبر. وإذا رجعنا إلى الصفحات 34، 71، 72 من الكتاب نرى كلاما مسموما يصور المسلمين الأولين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم في صورة عصابات من اللصوص وقطاع الطرق، والذي ينزل بدوافع الفتح النبيلة إلى أغراض مادية، فينقلب ذلك النفر القليل من المجاهدين الأولين في نشر كلمة الله الذين لم يكونوا يبالون بحياتهم الدنيا في سبيل ما أعده الله لهم من ثواب الجهاد في نشر دينه، ينقلب ذلك النفر الكريم إلى جماعة من اللصوص وقطاع الطرق. لماذا تؤذي جامعة الدول العربية المسلمين والعرب بسماعه؟ لماذا تنفق على نقله إليهم من أموالهم؟ كأن مهمتها هي إسماعهم ما يكرهون وإحصاء ما قيل فيهم من الشتائم وإذاعته على الناس. إن الحكومات تمنع شعوبها من الاستماع إلى الدعايات التي تفترى عليهم والتي تثبط من عزائمهم وتفرق كلمتهم، وتنفق في مقاومة مثل هذه الإذاعات الآلاف والملايين في بعض الأحيان. فهل دين الله أقل قداسة وأهون مقاما؟ لا يكفي في دفع ضرر هذا الكتاب وأمثاله أن تكلف الإدارة الثقافية الدكتور الشيخ محمد يوسف موسى بالتعليق على ما يراه مستحقا للتعليق، فيعلق على بعض ويهمل بعضا، لأن السذج والغافلين وقليل الخبرة بتاريخ المسلمين وليست لدينا وسيلة لمنع وصول الكتاب إلى أيديهم، إن قرأوا ما في هذه الحواشي واقتنعوا بها مرة فقد يهملونها، وقد تستغويهم أباطيل الكتاب مرات، فما هي حاجتنا أصلا إلى ترجمة مثل هذه المفتريات؟ أي فائدة تعود على العرب المسلمين من نقل مثل هذا الكلام حتى يغض الطرف عما فيه من الأذى؟ هل هذا مما يزيد المسلمين تماسكا؟ أم هو يعينهم على النهوض؟ لماذا تنقل إلى لغتنا هذه الكتب التي تتكلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم بوصفه مصلحا لا نبيا؟ وقد كان من آثار هذه الدعايات، ولا أقول البحوث، أن افتتن بها جماعة من المسلمين فاتخذوها نموذجا لبحوثهم الإسلامية، وظنوا أن تجردهم من إسلامهم شرط لسلامة البحث وعلميته، كما زعم لهم طه حسين في كتابه الشعر الجاهلي الذي سيق بسببه إلى المحاكمة. وقد أصبح التاريخ الإسلامي بل الدراسات الإسلامية في كل فروعها لا تدرس في الجامعات العربية الآن على اختلافها إلا على هذا النمط الفاسد المفسد الهدام. هامش عن كتاب حصوننا مهددة من داخلها للأستاذ الكريم الدكتور محمد حسين رحمه الله تعالى من الصفحة 96 بعد 100. نشر الكتاب دار الإرشاد بيروت الطبعة 3. بعد هذه الشهادة التي أدلى بها هذا الأستاذ الكريم وبعدما عرضنا تتضح أهمية بل ضرورة تعديل مناهج التاريخ بالجامعات والمدارس بما يتفق مع عقيدة الأمة المسلمة ويحقق أهدافها وآمالها مع التصدي للهجمة الاستشراقية التي يحمل لواءها الآن في دور العلم الكثير من أبناء العرب والمسلمين والتي تهدف إلى تربية أجيال لا تعرف لها ربا ولا ترتضي لها دينا. انتهى الهامش. المبحث 5. 1. الحضارة العربية الإسلامية. تأليف الدكتور علي حسن الخربطلي، القاهرة. يعتمد الكاتب في كتابه هذا على المستشرقين أعداء الإسلام مثل دوزي وجيب وفون كريمر وهيل ولامانس وستانلي لانبول ومويلي وبروتلمان وتوماس أرنولد وبارتولد وسيديو وغوستاف لوبو وفان فلوتون، ومعظمهم من المستشرقين الخطرين الذين ساهم بعضهم في كتابة دائرة المعارف الإسلامية والذين يحرصون في كتاباتهم على هدم الدين الإسلامي كنظام صالح لكل زمان ومكان، كما أنهم يحرصون على تشويه وتزييف تاريخ الأمة المسلمة الذي يعتبر الواقع التطبيقي لهذا الدين على عهد رسول الله وصحبه الخلفاء الراشدين من بعده، كما أنهم يحرصون على النيل من صحابة رسول الله وتجريحهم لأنهم حملة هذا الدين أيضا، فإذا شككوا في حملة هذا الدين فقد شككوا في الدين نفسه. فالكاتب يزعم أن الرسول هو صاحب الشريعة ونفي أن التشريع من حق الله، الصفحة 4، وأن ما كان يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم هو بناء على وحي الله عز وجل. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويستشهد الكاتب بمستشرق خطير هو توماس أرنولد فيما يتصل بالخلافة ومقارنتها بنظام وثني هو نظام الامبراطورية الرومانية المقدسة، ويزعم في نهايته أن الإسلام كذلك دين عالمي كالذي كانت تدعو إليه الكنيسة منذ نشأتها، الصفحتان 4 و5. فالكاتب هنا يشبه الإسلام دين الحق بدين كفري هو المسيحية، ويزعم أن الخليفة ليس له سلطات كالتي كان ينعم بها على البابا، ويفصل بين الدين والسياسة، الصفحة 5. فالمثل الأعلى للكاتب هو البابا الذي لا يصل الخليفة إلى مستواه، ونسي أن الخلافة نظام يقوم على الإسلام، ويزعم بأن الخليفة كان ينعم بسلطات سياسية عظيمة ولكن سلطاته الدينية كانت ضعيفة جدا، ويزعم بأن هذه هي نظرة أهل السنة، الصفحة 5. والكاتب هنا ينطلق من منطلق أن الإسلام ليس نظاما سياسيا، وهو بهذا يردد الفكرة الاستشراقية التي تفصل بين الدين والحياة والتي تشكك في أن الإسلام نظام حياة شامل صالح لكل زمان ومكان، ويزعم بأن الخلافة كان القائم بها موظفا سياسيا قبل أن يكون موظفا دينيا، الصفحة 6. ويزعم أن القرآن لم يشر إلى نظام الحكم الذي يتبعه المسلمون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، الصفحة 6. ويزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي دون أن يرسم طريقا لاختيار الخليفة، الصفحة 6 و7. هامش انظر الرد في أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، استخلاف أبي بكر الصديق، انتهى. ويزعم بأن عثمان رضي الله عنه غير سيرته وحاد عن الحق، وأن المبدأ هو الذي حمل الثوار على قتل عثمان حين غير وبدل. الصفحة 9. ويردد مقولة المستشرقين أنه لا يوجد نظام سياسي إسلامي. الصفحة 12 والثالثة عشرة، أي أن الإسلام ليس نظام حياة شامل. هامش. وهو يردد ما قاله علي عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم، ويخدم الفكرة التي نادى بها كمال أتاتورك، وهي فصل السلطنة عن الخلافة، فاستحق ذلك الإشارة. انتهى. ويزعم أن العرب وليس المسلمين بنوا حضارة على أنقاض أمم ذات تاريخ مجيد عريق في الحضارة والمدنية والنظم السياسية. الصفحة 18. ونسي أن العرب لم يكن لهم قيمة بدون الإسلام. يزعم الكاتب أن الإسلام أقر بعض التقاليد العربية وأنكر البعض الآخر وعدل غيرها بحيث تكون موافقة لروحه وتعاليمه. الصفحة 35. كأن الإسلام دين يقوم على أساس التقاليد الجاهلية. ويزعم أن الفقه الإسلامي تأثر بالقانون الروماني. الصفحة 41. فهل بعد هذا افتراء على دين الله من أحد أجناد المسلمين؟ الزعم بأن الجهاد لم يكن لنشر الإسلام، ولكن حتى لا يركن المسلمون إلى حياة الدعة والاستقرار. الصفحة 50. يتجاهل الكاتب توفيق الله للمسلمين في غزواتهم ويعز انتصاراتهم إلى إبلهم. الصفحة 57. ويقصر الكاتب الفتح الإسلامي على العرب وليس على المسلمين، وأن الدين الإسلامي قد امتزج بالديانات الأخرى في الأمصار المفتوحة. فيقول الكاتب: وظهر الامتزاج في عدة صور، فكان هناك امتزاج في الدماء في الحضارات، وامتزاج في اللغات، وامتزاج في الأديان. الصفحة 69. هامش. لا أدري ما رأي علماء الإسلام في هذا الذي يقول به أحد أبناء المسلمين. انتهى الهامش. يزعم الكاتب أن الحضارة الإسلامية مزيج من حضارات مختلفة، وأن المسلمين اقتبسوا من الفرس والروم في جميع النواحي بما في ذلك نظام الحكم. الصفحة 71. وفي هذا القول إنكار للوحي وللرسالة، فنظام الحكم في الإسلام يقوم على كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول يوحى إليه، ولم يأخذ شيئا في ذلك عن الفرس أو الروم كما زعم الكاتب. كذلك فالحضارة الإسلامية تقوم على العقيدة الإسلامية. ويزعم الكاتب أن أسباب انتشار الإسلام هو تشابه الإسلام والمسيحية في الأصل الأساسي، وهو الإله الواحد. الصفحة 75. هامش. هل يجوز للمسلم أن يقول بهذا؟ وما هو حكم الإسلام في من يردد عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، وماذا يهدف؟ انتهى. فهل المسيحيون كانوا يؤمنون بإله واحد؟ ألم يقرأ قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ وزعم أن الإسلام لم يقابل عدوا قويا، فلم تكن اليهودية أو المسيحية بالقوة التي تحول دون انتشاره. الصفحة 76. يزعم الكاتب أن الإسلام أصبح بالنسبة لسكان الأمصار مسألة اقتصادية واجتماعية أكثر منه فكرة دينية. الصفحة 76. هذا الامتزاج بين الحضارات جعل البعض يذكرون أن أمة الإسلام لم تعد أمة عربية لغتها واحدة ودينها واحد وخيالها واحد كما كان الشأن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. الصفحة 77. اتهام المسلمين بالعصبية، وكانت العصبية هي أهم مميزات حياة العرب في الدولة العربية الإسلامية، بل كانت المحور الذي تدور حوله حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. الصفحة 82. يزعم الكاتب أن الإسلام على قدر ما حارب العصبية القبلية فإنه لم يقضي عليها ولم يمحها من نفوس أصحابها، ولكنها تضاءلت في نفوسهم. الصفحة 83. يزعم الكاتب أن العرب وضعوا، يقصد المسلمين، أسس العصبية القبلية في نفس الوقت الذي وضعوا فيه أسس المدن الجديدة، فقد أصبح لكل قبيلة مكان خاص بها في المسجد، وأصبح يمثل الروح القبلية، فأزال العرب بذلك الحكمة التي قصدها الله من الصلاة. الصفحة 83. يزعم الكاتب أن العرب بذروا في خلافة عمر بن الخطاب بذور العصبية القبلية في الأمصار التي فتحوها. الصفحة 84. يزعم الكاتب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ساعد على ظهور روح العصبية. الصفحة 85. فقد كانت سياسة عمر القاضية بعدم اختلاط العرب بالشعوب الأخرى المتحضرة عاملا على احتفاظهم بالتقاليد البدوية بما فيها من تنابذ وتعصب. الصفحة 85. ويورد الكاتب مزاعم المستشرقين فيما يتصل بحياة أهل الذمة الاجتماعية في الدولة العربية الإسلامية، وبأن الفتح الإسلامي لم يكن يهدف لنشر الإسلام بل الاستيلاء على ثروة أهل البلاد، وأن المسلمين فرضوا الضرائب الباهظة على أهل الذمة ونظروا إليهم نظرتهم إلى بقرة حلوب، وعاملوهم كمعاملة يهود أوروبا في العصور الوسطى أو روسيا. الصفحة 103. ولا يفوتنا هنا أن نذكر بأن الكاتب قد ألف كتابا اسمه غروب الخلافة الإسلامية، مؤسسة المطبوعات الحديثة القاهرة، يشكك في أحاديث صحيحة واردة في البخاري ومسلم. هامش، انظر التصحيح في كتابنا أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، انتهى. وهو يشكك في أحاديث صحيحة واردة في البخاري ومسلم مروية عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الصفحة 89. 2. الشرق الخالد، مقدمة في تاريخ وحضارة الشرق الأدنى منذ أقدم العصور حتى عام 23 و300 قبل الميلاد، تأليف الدكتور عبد الحميد زايد، دار النهضة المصرية، القاهرة. وهذا نموذج لكتابات أحد أبناء المسلمين، وهي تعتبر امتدادا للفكر الاستشراقي الذي يقوم عليه اليهود والنصارى والملحدون. فالكاتب هنا يزعم بأن موسى عليه السلام مصري، وأنه تأثر بعقائد الفراعنة، وأنه مؤسس دين، وأنه تزعم ثورة ضد فرعون. وخلال هذا العرض الذي قدمه الكاتب ضاعت ملامح النبوة والرسالة التي أكرم بهما موسى عليه السلام. يقول الكاتب نصا: من هو موسى؟ وكيف تمت سكنى فلسطين؟ لقد أجمعت آراء المؤرخين أنه كان مهذبا طيب القلب، هو ذلك الرجل المصري الذي عاش في بلاط فرعون، وتأثر هو وبنو إسرائيل بعقائد المصريين، فثار موسى على تعدد الآلهة، وتزعم حركة الثورة على دين فرعون، وبفضل النبي موسى رغب الإسرائيليون في الاستقرار، ولذلك عمل على تخليصهم من حياة البداوة والترحال، ووعدهم موسى أرض كنعان التي كانت ملكا للعرب والعبريين، وكان عليهم أن يدخلوا في معارك ضد أهلها، وطالب موسى بني إسرائيل بالقتال معتمدا على شريعة الآباء الأولين، ثم يفكر في الدعوة إلى إله جديد غير تلك المعبودات التي كانت سائدة عند بني إسرائيل.